وإني لأوصي طلاب العلم في مثل هذه المسائل بعدم التعجل. ولا يكفي أن تجد كلاما لفاضل حتى تتصدر للفتوى، فهذه المسائل يجب تحقيقها والتدقيق فيها ومراجعة أصولها. وأنا أقول أصلا لا ينبغي لطالب العلم أن يفتي في كل شيء، حتى لو قرأ، حتى لو وجد فتوى لعالم، لا يدخل رأسه في كل شيء. للأسف اليوم طلاب العلم منا بعضهم يسبق العلماء إلى الفتوى. لا لا، بل يسفه آراء العلماء، لأنه يرى أو قرأ. وهذا في الحقيقة طريق لأن يهلك طالب العلم نفسه، وهو يدخل في إعجاب المرء بنفسه ورأيه، وهذا من المهلكات، ولا سيما في هذه الأمور. ثم إن القاعدة أنه في مسائل الفقه التي يقوم فيها الاحتمال القوي ينبغي أن يؤخذ بما تبرأ به الذمة. في مسائل الفقه التي يكون الاحتمال فيها قويا ينبغي أن يؤخذ بما تبرأ به الذمة. أنت إذا أفتيت المرأة الحامل أو المرضع التي خافت على ولدها بأنه يجب عليها أن تقضي وتطعم، ما الذي فات؟ قضت وصامت لله وازدادت خيرا وأطعمت، فأخذت بالأصل الشرعي وأخذت بفتاوى الصحابة وبرئت ذمتها بيقين. لا يوجد أحد في الدنيا يقول بقي عليها شيء. لكن إذا أفتيتها بأنها تطعم، جمهور العلماء يقولون لا زالت ذمتها مشغولة. فينبغي أيها الإخوة التنبه لمثل هذا. لا يكفي أن تقرأ كلاما لعالم فاضل وتقريرا لعالم فاضل حتى تذهب وتفتي وتنشر، بل لابد من التحقق والتحقيق والنظر في المسألة ومراجعة كلام أهل العلم، ثم الفتوى بالأصول الشرعية والنظر في الأصول الشرعية. والفتوى ليست هينة يا إخوة. العلماء كانوا يهابون الفتوى هيبة عظيمة، وكان الواحد منهم يدفع عن نفسه إلى أخيه إلا إذا لزمته الفتوى، وإذا لزمته الفتوى كان كأنه يجلس تحت جبل. ويراقبون الله عز وجل. هذا الإمام مالك يسأل عن 40 مسألة فيفتي في 4 منها ويترك 36 مسألة ما يفتي. فيقول له الرجل جئتك وضربت لك أكباد الإبل لتقول لي لا أدري؟ قال إن شئت فاذهب إلى السوق، ما هو عندي هنا، إن شئت فاذهب إلى السوق وقل سألت مالكا عن 39 مسألة أو 34 مسألة فقال لي في كذا لا أدري. الآن طالب العلم، بعض طلاب العلم هداني الله وإياهم، يستحي أن يقول لا أدري. يسأل في مسألة تزلزل الأمة، تزلزل البلد، تسبب فتنة ويفتي.